بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوها بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب جزاء الصيد عند قوله يرحمه الله. قرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب جزاء الصيد: باب لا يحل القتال بمكة.
هكذا جاء في ظاهر هذه الرواية وفي غيرها من الروايات: لا يحل القتل بمكة. وكل من القتال والقتل محل مناقشة واختلاف عند أهل العلم يرحمهم الله، وقد فصل في هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله وبين القول الراجح وما يترتب عليه من حيث المعنى. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال أبو شريح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسفك بها دما.
فقوله لا يسفك بها دما يشمل القتلى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال: قال إلا الإذخر،
يعني استثناه من العضد والأخذ والاحتشاش وغير ذلك من ما يستخدم فيه الإذخر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه للحديث السابق قوله: فقال العباس، أي ابن عبد المطلب، كما وقع مبينا في المغازي من وجه آخر. قوله: إلا الإذخر، يجوز فيه الرفع والنصب،
يعني على الرفع على أنه بدل، والنصب على أنه مستثنى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: يجوز فيه الرفع والنصب، أما الرفع فعلى البدل مما قبله، وأما النصب فلكونه استثناء واقعا بعد النفي. وقال ابن مالك: المختار النصب، لكون الاستثناء وقع متراخيا عن المستثنى منه، فبعدت المشاكلة بالبدلية، ولكون الاستثناء أيضا عرض في آخر الكلام ولم يكن مقصودا،
ولهذا يكون الرفع في هذا أولى من النصب. نعم،
أحسن الله إليكم.
أو يكون في هذا النصب أولى من الرفع. نعم،
قال: ولكون الاستثناء أيضا عرض في آخر الكلام ولم يكن مقصودا. والإذخر نبت معروف عند أهل مكة طيب الريح، له أصل مندفن وقضبان دقاق ينبت في السهل والحزن،
يعني أنه من النباتات التي تنتشر ويختفي سوقها وأصولها، وإنما يظهر ورقها على الواجهة، واجهة الأرض. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: والإذخر نبت معروف عند أهل مكة طيب الريح، له أصل مندفن وقضبان دقاق ينبت في السهل والحزن. وبالمغرب صنف منه فيما قاله ابن البيطار،
قال في كتابه الذي وصف فيه أنواع الأدوية وأنواع النباتات. نعم،
قال: والذي بمكة أجوده، وأهل مكة يسقفون به البيوت بين
يسقفون. نعم، أو يسقفون، بمعنى يسقفون، يسقفون يعني يضعونه في سقوفهم ليشدوا به ويسدوا به الفراغات. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب، ويسدون به الخلل بين اللبنات في القبور، ويستعملونه بدلا من الحلفاء في الوقود.
نعم، والحلفاء نوع من النبات ونوع من الشجر، ومنه قيل في حدود حرم المدينة ذو الحليفة والتصغير حلفاء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولهذا قال العباس: فإنه لقينهم وهو بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون أي الحداد
أي الحداد يعني لمن يشتغل في الحدادة ويشتغل في الصياغة يستخدمون الإذخرة في تهييج نارهم حتى يذيبوا المصوغات وحتى يستطيعوا تسوية تسوية الحديد بما يروق لهم ويحتاجون إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ولهذا قال العباس فإنه لقينهم وهو بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون أي الحداد. وقال الطبري القين عند العرب كل ذي صناعة يعالجها بنفسه. ووقع في رواية المغازي فإنه لا بد منه للقين والبيوت. وفي الرواية التي في الباب قبله فإنه لصاغتنا وقبورنا.
والصاغة نوع من أو هم من يسمون بالقين. نعم.
قال ووقع في مرسل مجاهد عند عمر بن شبة الجمع بين الثلاثة.
إذ قال لقينهم وصاغتهم وبيوتهم وقبورهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ووقع عنده أيضا فقال العباس يا رسول الله إن أهل مكة لا صبر لهم عن الإذخر لقينهم وبيوتهم. وهذا يدل على أن الاستثناء في حديث الباب لم يرد به أن يستثني هو، وإنما أراد به أن يلقن النبي صلى الله عليه وسلم الاستثناء.
وقوله يستثني النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
وقوله صلى الله عليه وسلم في جوابه إلا الإذخر هو استثناء بعض
من
كل.
نعم.
هو استثناء بعض من كل لدخول الإذخر في عموم ما يختلى.
عموم ما ينبت ويختلى ويختلى بمعنى يحش ويجمع من النباتات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال واستدل به على جواز النسخ قبل الفعل وليس بواضح.
هذه مسألة أصولية، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إلا الإذخر كأنه في أول الأمر عمم عدم احتشاش واستخدام وقطع النباتات عموما، ولما قيل له إلا الإذخر فاستثنى الإذخرة فكأنه نسخ الحكم في مسألة الإذخر. ونسخ الإذخر قبل أن يفعله أحد، قبل أن يقوم به أحد، فهذا هو معنى جواز النسخ قبل الوقوع في الفعل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال واستدل به على جواز النسخ قبل الفعل وليس بواضح، وعلى جواز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه.
أنه في الأول قال لا يعضد شوكها أو شجرها، فلما قيل له إلا الإذخر قال إلا الإذخر، ففصل بين القول بين المستثنى منه والمستثنى. وهذا الحديث يعني حجة في هذا الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ومذهب الجمهور اشتراط الاتصال إما لفظا وإما حكما لجواز الفصل بالتنفس مثلا. وقد اشتهر عن ابن عباس الجواز مطلقا، ويمكن أن يحتج له بظاهر هذه القصة.
نعم.
وأجابوا عن ذلك بأن هذا الاستثناء في حكم المتصل
لأن النبي لم يتم كلامه وقاطعه العباس بقوله إلا الإذخرة فاستثنى الإذخرة، فكأن كلامه متصل لكن قطعه العباس بسؤاله ذلك أو تلقينه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المستثنى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأجابوا عن ذلك بأن هذا الاستثناء في حكم المتصل لاحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول إلا الإذخر، فشغله العباس رضي الله عنه بكلامه فوصل كلامه بكلام نفسه فقال إلا الإذخر. وقد قال ابن مالك يجوز الفصل مع إضمار الاستثناء متصلا بالمستثنى منه،
وحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال واختلفوا هل كان قوله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر باجتهاد أو وحي،
وقيل قلنا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يكون بالوحي، لأن الله أوحى له أن يستثني الإذخرة بناء على طلب العباس، فلما قال إلا الإذخرة كان وحيا. وبعض أهل العلم يقول إن هذا كان من باب الاجتهاد الذي فوض الله النبي صلى الله عليه وسلم به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقيل كان الله فوض له الحكم في هذه المسألة مطلقا، وقيل أوحى إليه قبل ذلك أنه إن طلب أحد استثناء شيء من ذلك فأجب سؤاله،
وكل هذا من باب يعني الدعاوى التي لا دليل عليها. لكن لو قيل إنه من باب الوحي يكون هذا أكثر توافقا مع قواعد الشرع. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال الطبري ساغ للعباس أن يستثني الإذخر لأنه احتمل عنده أن يكون المراد بتحريم مكة تحريم القتال دون ما ذكر من تحريم الاختلاء، فإنه من تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم باجتهاده.
يعني تحريم الاختلاء، لو اختلاء شوكها واختلاء نباتها هذا باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك طلب العباس من النبي أن يستثني الإذخرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فإنه من تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم باجتهاده، فساغ له أن يسأله استثناء الإذخر، وهذا مبني على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له أن يجتهد في الأحكام، وليس ما قاله بلازم، بل في تقريره صلى الله عليه وسلم للعباس على ذلك دليل على جواز تخصيص العام.
يعني أنه لما أعمى وقال لا يختلى خلاها واستثنى العباس الإذخرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العباس في ذلك، فيكون من باب تخصيص العام. يعني أساسا أنه استثنى الإذخرة من قطع واحتشاش ما ينبت من أرض مكة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وحكى ابن بطال عن المهلب أن الاستثناء هنا للضرورة كتحليل أكل الميتة عند الضرورة. وقد بين العباس ذلك بأن الإذخر لا غنى لأهل مكة عنه
فيكون ضرورة لهم في استخدامه، لكن لوحظ على هذا بأن استخدام الإذخر ليس من باب الضرورات لوجود ما يقوم مقامه. نعم، ولا يقتصر استخدامه على عليه دون غيره من النباتات، فلا يكون ضرورة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وتعقبه ابن المنير بأن الذي يباح للضرورة يشترط حصولها فيه، فلو كان الإذخر مثل الميتة لم تنع استعماله إلا في من تحققت ضرورته إليه، والإجماع على أنه مباح مطلقا بغير قيد الضرورة. انتهى.
هذا هو الأصل، فالاستثناء هنا لغير الضرورة.
أحسن الله إليكم. قال ويحتمل أن يكون مراد المهلب بأن أصل إباحته كانت للضرورة وسببها، لا أنه يريد أنه مقيد بها. قال ابن المنير والحق أن سؤال العباس كان على معنى الضراعة،
يعني على معنى الشفقة والإشفاق بأهل مكة الذين يستخدمون الإذخرة حتى لا يضطروا لاستخدامه مع عدم موافقة الشرع لهم في ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وترخيص النبي صلى الله عليه وسلم كان تبليغا عن الله إما بطريق الإلهام أو بطريق الوحي،
وكلها نوع من الوحي لأن الإلهام نوع من الوحي. نعم.
قال ومن ادعى أن نزول الوحي يحتاج إلى أمد متسع فقد وهم،
لأنه قد يكون مباشرة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وفي الحديث بيان خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر في الحديث، وجواز
أن الله خصه بأن أباح له مكة فقاتل فيها ساعة من النهار ثم رعادت حرمتها إلى ما كانت عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وجواز مراجعة العالم في المصالح الشرعية،
كما فعل العباس عندما راجع النبي صلى الله عليه وسلم في مصلحة عامة وهي استخدام الإذخر. نعم،
والمبادرة إلى ذلك في المجامع والمشاهد،
لأن يعني النبي كان يخطب والعباس بادره بذلك.
وعظيم منزلة العباس عند النبي صلى الله عليه وسلم
حيث أجابه لما طلب،
وعنايته بأمر مكة لكونه كان بها أصله ومنشأه،
عناية العباس بأمر مكة لأنه كان فيها ومقيم فيها، ولهذا حرص على أن تبقى لهم ما يحتاجون إليه في أعمالهم وفي مهنهم وفي حياتهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وفيه رفع وجوب الهجرة عن مكة إلى المدينة،
في قوله لا هجرة، يعني لا هجرة واجبة من مكة إلى المدينة بعد أن فتحت مكة وأصبحت بلاد إسلام أو بلد إسلام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وإبقاء حكمها من بلاد الكفر إلى يوم القيامة،
وهذا فيه إشعار بأنها سيبقى فيها الإسلام إلى يوم القيامة. نعم.
وأن الجهاد يشترط أن يقصد به الإخلاص ووجوب النفير مع الأئمة.
نعم، لأنه قال لا ولكن جهاد ونية. نعم، والنية يكون فيها الإخلاص والجهاد يكون مع الأئمة أو مع الإمام.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الحجامة للمحرم.
يعني ما حكمها؟ أي جائزة أو لا؟ نعم.
قال: وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم ويتداوى ما لم يكن فيه طيب.
والكي إذا كان في مكان فيه شعر يكون فيه إتلاف وحلق الشعر، وهذا ممنوع من المحرم، لكن إذا كان للحاجة كالحجامة والكي فهو مرخص فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم ويتداوى ما لم يكن فيه طيب.
ويتداوى بالأدوية التي لا طيب فيها، لأن المحرم ممنوع من مس الطيب.
أحسن الله إليكم. شيخنا، وهو محرم المقصود ابن عمر ولا ابنه؟
المقصود الذي كوي
المكوي،
يعني ابنه، لأن المحرم لو حجم أو كوى أو عالج لا شيء في ذلك، وهو أمر سائغ، لكن الكلام كله حول المحرم. وابن عمر ابنه هذا كان محرما يوم أن كواه، عندما ظهر عليه أو عرض عليه نوع من المرض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان.
نعم.
قال حدثنا سفيان قال: قال لنا عمرو: أول شيء سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ثم سمعته يقول: حدثني طاووس عن ابن عباس، فقلت: لعله سمعه منهما.
يعني أن الراوي سمع من الشيخين وأحدهما بعد الآخر. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه.
قوله بلحي جمل، الظاهر من هذا القول أن آلة الحجامة كانت لحي جمل أو لحي جمل، يعني آلة الحجامة. والصحيح أن قوله بلحي جمل هذا الموضع الذي احتجم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، اسم الموضع، وليس له تعلق بآلة الحجامة، وهو موضع بين مكة والمدينة. في ذلك الموضع احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحجامة فاحتجمه. وهذا المعنى جاء مبينا في بعض الروايات الأخرى: لحي جمل أو لحي جمل، إما على الإفراد أو على التثنية. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله باب الحجامة للمحرم، أي هل يمنع منها أو تباح له مطلقا أو للضرورة، والمراد في ذلك كله المحجوم للحاجم،
المحجوم للحاجم، يعني الحاجم ليس له دخل في هذا الحكم، وله أن يحجم وإن كان محرما، لكن المحجوم له أن يحتجم أو لا يجوز له الاحتجام لأن فيه ارتكاب محظور وهو إزالة بعض الشعر، خصوصا إذا كانت الحجامة في الرأس. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم، هذا الابن اسمه واقد، وصل ذلك سعيد بن منصور من طريق مجاهد قال أصاب واقد ابن عبد الله أصاب واقد ابن عبد الله بن عمر برسام،
برسان أو برسان نوع من المرض، يعني
البرسام يعني نعم. الفاعل هو واقد، أصاب واقد
ابن عمر برسام مرض، يعني
أين
لاحقه مرض
أصاب
أو أصاب واقدا برسام، أن البرسام والفاعل. هو الفاعل.
أحسن الله إليكم. قال من طريق مجاهد قال أصاب واقد ابن عمر ابن عمر برسام،
واقد ابن عبد الله ابن عمر ابن واقد ابن عبد الله ابن عمر، نعم
أصاب واقد ابن عبد الله ابن عمر برسام في الطريق وهو متوجه
إلى مكة، يعني محرم.
أحسن الله إليكم. قال قوله ويتداوى ما لم يكن فيه طيب،
يعني ويتداوى بالطيب إلا إذا كان الطيب إلا إذا كان الدواء فيه طيب، فلا يتداوى به لأن الطيب محظور على المحرم. نعم.
قال هذا من تتمة الترجمة وليس في أثر ابن عمر كما ترى. وأما قول الكرماني فاعل يتداوى إما المحرم وإما ابن عمر، فكلام من لم يقف على أثر ابن عمر،
والصواب أنه يعود على المحرم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقد سبق في أوائل الحج في باب الطيب عند الإحرام قول ابن عباس رضي الله عنهما ويتداوى بما يأكل، وهو موافق لهذا، والجامع
لا ما يكون فيه طيب. نعم.
قال والجامع بين هذا وبين الحجامة عموم التداوي، وروى الطبري من طريق الحسن قال إن أصاب المحرم شجة فلا بأس بأن يأخذ ما حولها من الشعر ثم يداويها بما ليس فيه طيب. قوله قال لنا عمرو أول شيء، أي أول مرة، في رواية الحميدي عن سفيان حدثنا عمرو وهو ابن دينار، أخرجه أبو نعيم وأبو عوانة من طريقه،
يعني إن سفيان سمع هذا الحديث من ابن عمرو، لو من عمرو بن دينار أول أمر، ثم سمعه من شيخه الآخر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله ثم سمعته هو مقول سفيان والضمير لعمر، وكذا قوله فقلت لعله سمعه، وقد بين ذلك الحميدي عن سفيان فقال حدثنا بهذا الحديث عمرو مرتين فذكره، لكن قال فلا أدري أسمعه منهما أو كانت إحدى الروايتين وهما. زاد أبو عوانة قال سفيان ذكر لي أنه سمعه منهما جميعا. وأخرجه ابن خزيمة عن عبد الجبار بن العلاء عن ابن عيينة نحو رواية علي بن عبد الله، وقال في آخره فظننت أنه رواه عنهما جميعا. وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق سليمان بن أيوب عن سفيان قال قال عن عمرو عن عطاء فذكره. قال ثم حدثنا عمرو عن طاووس به.
فكأن عمرو له شيخين طاووس وعطاء، نعم، وسمعه من كل واحد منهما.
أحسن الله إليكم. قال ثم حدثنا عمرو عن طاووس به، فقلت لعمرو إنما كنت حدثتنا عن عطاء. قال أسكت يا صبي، لم أغلط، كلاهما حدثني. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قلت فإن كان هذا محفوظا فلعل سفيان تردد في كون عمرو سمعه منهما لما خشي من كون ذلك صدر منه حالة الغضب،
على أنه قال له أسكت يا صبي، نعم،
قال لما خشي من كون ذلك صدر منه حالة الغضب على أنه قد حدث به فجمعهما. قال أحمد في مسنده حدثنا سفيان قال قال عمرو أولا فحفظناه. قال طاووس عن ابن عباس فذكره. فقال أحمد
له شيخين عطاء وطاووس، نعم.
فقال أحمد وقد حدثنا به سفيان فقال قال عمرو عن طاووس وطاووس عن ابن عباس. قلت وكذا جمعهما عن سفيان مسدد عند المصنف في الطب. وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو خيثمة وإسحاق بن راهوية عند مسلم وقتيبة عند الترمذي،
حيث جمع طاووس وعطاء جمعهما سفيان، نعم، أو عمرو بن دينار معهما عمرو بن دينار في هذه المواطن من هذه الكتب، نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقتيبة عند الترمذي والنسائي. وتابع سفيان على روايته له عن عمرو لكن عن طاووس وحده زكريا، وتابع سفيان على روايته له عن عمرو لكن عن طاووس وحده زكريا بن إسحاق
دون ذكر عطاء، نعم.
أخرجه أحمد وأبو عوانة وابن خزيمة والحاكم، وله أصل عن عطاء أيضا. أخرجه أحمد والنسائي من طريق الليث عن أبي الزبير ومن طريق ابن جريج كلاهما عنه.
فكأنه رواه مرة عن هذا ومرة عن هذا، مرة عن عطاء ومرة عن طاووس، وجمع بينهما في بعض الروايات، نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال الحافظ رحمه الله تنبيه: زعم الكرماني أن مراد البخاري بالسياق المذكور أن عمرا حدث به سفيان أولا عن عطاء عن ابن عباس بغير واسطة، ثم حدثه به ثانيا عن عطاء بواسطة طاووس. قلت وهو كلام من لم يقف على طريق مسدد، على طريق مسدد الذي
على طريق مسدد شيخ البخاري، نعم.
أحسن الله إليكم. قال قلت وهو كلام من لم يقف على طريق مسدد
لأن مسدد جمع بينهما، نعم،
على طريق مسدد التي في الكتاب الذي شرح فيه فضلا عن بقية الطرق التي ذكرناها، ولا تعرف مع ذلك لعطاء عن طاووس رواية أصلا، والله المستعان. قال قوله وهو محرم زاد ابن جريج عن عطاء صائم.
محرم صائم يعني.
بلحي جمل وزاد بلحي زكريا.
بلحي جمل أو بلحي جمل نعم.
بلحي جمل وزاد زكريا على رأسه. وستأتي رواية عكرمة في الصوم. وستأتي رواية عكرمة في الصوم. وهذه الزيادات موافقة لحديث ابن بحينة رضي الله عنه ثاني حديثي الباب دون ذكر الصيام.
بلحي جمل نعم.
قوله عن علقمة بن أبي علقمة في رواية النسائي من طريق محمد بن خالد عن سليمان قال أخبرني علقمة واسم أبي علقمة بلال وهو مدني تابعي صغير سمع أنسا وهو علقمة بن أم علقمة واسمها مرجانة وليس له في البخاري سوى هذا الحديث. قوله عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة في رواية المصنف في الطب عن إسماعيل وهو ابن أبي أويس عن سليمان عن علقمة أنه سمع عبد الرحمن الأعرج أنه سمع عبد الله بن بحينة. قوله بلحي جمل بفتح اللام وحكي كسرها.
لحي ولحي نعم.
وحكي كسرها وسكون المهملة وبفتح الجيم والميم.
لحي جمل فتح الجيم والميم جمل.
قال هي موضع بطريق مكة.
أيوة.
وقد وقع مبينا في رواية إسماعيل المذكورة بلحي جمل من طريق مكة. ذكر البكري في معجمه في رسم العقيق قال هي بئر جمل التي ورد ذكرها في حديث أبي جهم يعني الماضي في التيمم. وقال غيره هي عقبة الجحفة على سبعة أميال من السقيا
تسمى بلحي جمل نعم.
ووقع في رواية أبي ذر بلحي جمل بصيغة التثنية
لحيي جمل.
أحسن الله إليكم. قال وقع في رواية أبي ذر بلحيي جمل بصيغة التثنية ولغيره بالإفراد. ووهم من ظنه فكي الجمل الحيوان المعروف وأنه كان آلة الحجم. وجزم الحازمي وغيره بأن ذلك كان في حجة الوداع. وسيأتي البحث في أنه هل كان صائما في كتاب الصيام
يعني هل كان النبي صائما عندما احتجم وهو في طريقه إلى مكة في موضع لحيي جمل نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله في وسط بفتح المهملة أي متوسطه وهو ما فوق اليافوخ فيما بين أعلى القرنين.
ما بين أعلى القرنين يعني متوسط الرأس نعم.
قال الليث كانت هذه الحجامة في فأس الرأس وأما التي في أعلاه فلا لأنها ربما أعمت. وسيأتي تحقيق ذلك في كتاب الطب إن شاء الله تعالى. قال النووي إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام لقطع الشعر
وعليه الفدية نعم.
وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهور وكرهها مالك رحمه الله. وعن الحسن فيها الفدية وإن لم يقطع شعرا وإن كان لضرورة جاز وإن كان لضرورة جاز قطع الشعر وتجب الفدية. وخص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس. قال الداودي إذا
يعني لو احتجم في غير الرأس وأدى إلى قطع الشعر في موضع الحجامة فلا فدية عند أهل الظاهر، لأنهم خصوا الأمر بشعر الرأس، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فخصوا الحكم بشعر الرأس دون غيره من الشعر. نعم، هذا ما ذاب إليه أهل الظاهر.
أحسن الله إليكم. قال: قال الداودي: إذا أمكن مسك المحاجم بغير حلق لم يجز الحلق. واستدل بهذا الحديث على جواز الفصد وبط الجرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي، إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي عنه المحرم من تناول الطيب وقطع الشعر.
نعم.
قال: ولا فدية عليه في شيء من ذلك، والله أعلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب تزويج المحرم.
هذه أيضا مسألة من مسائل الخلاف بين بعض أهل العلم، هل يجوز للمحرم أن يتزوج؟ منع من ذلك جمهور أهل العلم استنادا لحديث عثمان رضي الله عنه: إن المحرم لا ينكح ولا ينكح. وأجازه بعضهم استنادا إلى حديث الباب. وقد فصل الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله هذه المسألة تفصيلا جيدا وبينا، حيث قال: نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس ابن الحجاج قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. قوله: باب تزويج المحرم. أورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تزويج ميمونة رضي الله عنها، وظاهر صنيعه أنه لم يثبت عنده النهي عن ذلك، ولا أن ذلك من الخصائص. وقد ترجم في النكاح: باب نكاح المحرم، ولم يزد على إيراد هذا الحديث. ومراده بالنكاح التزويج للإجماع على إفساد الحج والعمرة بالجماع،
المراد به العقد دون الدخول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ومراده بالنكاح التزويج للإجماع على إفساد الحج والعمرة بالجماع. وقد اختلف في تزويج ميمونة رضي الله عنها،
أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، لأن ذلك وقع في سنة عمرة القضية بعد عمرة الحديبية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فالمشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما، وجاء عن ميمونة نفسها أنه كان حلالا،
أنه تزوجها وهو حلال وليس محرما. نعم.
وعن أبي رافع مثله، وأنه كان الرسول إليها،
يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعن أبي رافع مثله، وأنه كان الرسول إليها، وسيأتي الكلام على ذلك مستوفا في باب عمرة القضاء من كتاب المغازي إن شاء الله تعالى. قال: اختلف العلماء في هذه المسألة، فالجمهور على المنع لحديث عثمان رضي الله عنه: لا ينكح المحرم ولا ينكح، أخرجه مسلم. وأجابوا عن حديث ميمونة بأنه اختلف في الواقعة كيف كانت ولا تقوم بها الحجة، ولأنها تحتمل الخصوصية، فكان الحديث في النهي عن ذلك أولى بأن يؤخذ به،
على أنه يعني من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، والظاهر أنه ليس من الخصوصية، وإنما تزوجها صلى الله عليه وسلم وهو حلال، يعني بعد أن أدى مناسك العمرة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فكان الحديث في النهي عن ذلك أولى بأن يؤخذ به. وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة: يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطء، وتعقب بأنه قياس في معارضة السنة فلا يعتبر به.
حديث عثمان رضي الله عنه.
قال: وأما تأويلهم حديث عثمان بأن المراد به الوطء فمتعقب بالتصريح فيه بقوله: ولا ينكح بضم أوله، وبقوله فيه: ولا يخطب.
الحديث جاء النهي فيه عن الزواج وعن الخطبة، والمراد به عن العقد والخطبة، فالوطء من باب أولى. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة.
نعم.
وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران.
ثوبا مسه ورس أو زعفران، لأن الورس والزعفران كلاهما طيب. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا الليث قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم ابن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين، وقال عبيد الله: ولا ورس. وكان يقول: لا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر: لا تتنقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم. وقال: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقصت برجل محرم ناقته فقتلته، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهل.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:
هذه الأحاديث أوردها البخاري ليبين فيها أنه لا يحل للمحرم مس الطيب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب ما ينهى أي عنه من الطيب للمحرم والمحرمة، أي أنهما
هنا أن الحكم في هذا يستوي فيه الرجال والنساء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أي أنهما في ذلك سواء، ولم يختلف العلماء في ذلك، وإنما اختلفوا في أشياء هل تعد طيبا أو لا. والحكمة في منع المحرم من الطيب أنه من دواعي الجماع، أنه من دواعي الجماع ومقدماته التي تفسد الإحرام،
ولأنه أيضا من الترفؤ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وبأنه ينافي حال المحرم، فإن المحرم أشعث أغبر. قوله: وقالت عائشة: لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران. وصله البيهقي من طريق معاذ عن عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران. ولا
ثوب فيه طيب سواء كان من الورس أو من الزعفران. نعم.
أحسن الله إليكم. قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران، ولا تبرقع ولا تلثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت. وقد تقدم في أوائل الباب أن المرأة كالرجل في منع الطيب إجماعا، وروى أحمد وأبو داود والحاكم أصل حديث الباب من طريق ابن إسحاق قال: حدثني نافع عن ابن عمر بلفظ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب. ثم أورد المصنف حديث ابن عمر قال: قام رجل
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.